أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. تكملة منهاج الصالحين في أحكام القضاء والشهادات والحدود والقصاص والديات والتعزيرات أيضا، على أي حال والحدود والتعزيرات المفروض والقصاص والديات. هذا السيد الخوي رحمة الله عليه يبتدئ بمقدمة، حيث أن كتاب منهاج الصالحين للسيد محمد سعيد للسيد محسن الحكيم رحمة الله عليه، كان هذا الكتاب خاليا وعليكم السلام، كان هذا الكتاب كتاب المنهاج خاليا من أحكام القضاء. هذه التكملة غير موجودة في منهاج السيد محسن الحكيم. السيد الخوي بعد أن علق على منهاج السيد الحكيم وأدرج تعليقته في الأصل، كتب كتابا بعنوان تكملة المنهاج وجعله كتابا مستقلا. الطبعات القديمة ما موجود فيها التكملة، الطبعات المنهاج اللي عندكم إذا شايفين طبعات قديمة ما فيها تكملة المنهاج، كان يطلع كتابا مستقلا، ثم في الطبعات الأخيرة أدرج في الجزء الثاني، جعلت تكملة للجزء الثاني. خب، هذا السيد الخوي هنا أراد أن يسد فراغا موجودا في منهاج السيد الحكيم، فأخذ في كتابة هذا الكتاب. خب، وهذه المقدمة تتكلم عن هذا المطلب. بعد هذه المقدمة يدخل السيد الخوي مباشرة في كتاب القضاء، يقول: القضاء هو فصل الخصومة بين المتخاصمين أو بين المتخاصمين. تصير متخاصمين وتصير متخاصمين، أنا مو شرط يكون اثنين، قد يكون متخاصم أكثر من واحد. والحكم بثبوت دعوى المدعي أو بعدم حق له على المدعى عليه. سيأتي إن شاء الله التعرض إلى تعريف المدعي، احنا أشرنا له في بعض الأبحاث فيما سبق في هذا الكتاب، وأيضا سيأتي التعرض له إلى تعريفاته إن شاء الله. خب، المدعي هو من يدعي شيئا. أنا الآن أدعي أن هذا الكتاب الموجود عند السيد هو كتابي، مو كتابه، أنا مدعي هنا، مكتين، لأني أدعي خلاف الأصل أو خلاف الظاهر، أو من لو المنكر من لو ترك لترك، هذا على حسب التعريفات التي ستأتي إن شاء الله. على أي حال أنا هنا يقال لي مدعي. خب، القاضي يفصل في الخصومة، هو السيد ينفي أن هذا الكتاب لي وأنا أدعي أنه لي. القاضي يقول هذا الكتاب لك، أو يقول هذا الكتاب ليس لك، والحكم بثبوت دعوى المدعي، يقول ثبتت دعواه، أنا هذه دعوة أن هذا الكتاب لي دعوة، فالقاضي يحكم بثبوت هذه الدعوة، يقول هذا الكتاب لك، فأثبت هذه الدعوة، حكم بثبوت هذه الدعوة، أو بعدم حق له على المدعى عليه، أو يقول ليس لك حق عليه أصلا. خب، إلى هنا المسألة واضحة. بعد ذلك السيد يتعرض إلى مسألة تعرض لها الفقهاء أيضا، وهي الفرق الجوهري بين الفتوى والحكم، بين الفتوى والقضاء. الآن هل القاضي يكفي فقط يعطينا الفتوى وانتهى الأمر، أم لا يوجد فرق؟ شوفوا الفقيه السيد الخوئي يقول الماء المطلق يجوز الوضوء به، أعطانا فتوى، متفقين؟ أما ما يجي يقول لي هذا ماء مطلق لو مو مطلق، حتى لو قال لي مطلق أنا مو شرط أتابع في المسألة، هذا الماء مطلق أقول له أنت في نظرك هذا مطلق، أنا في نظري هذا مضاف. يقول لي ماء الورد مطلق، أقول له أنت في نظرك مطلق، بس أنا في نظري هذا ماء مضاف، أنت أعطيتني تعريف الماء المطلق، أنا مو ما أقلدك في الموضوعات، أنا أقلدك في الأحكام، متفقين؟ خب، على أي حال، والفرق بينه يعني بين القضاء وبين الفتوى، الفرق هو أن الفتوى عبارة عن بيان الأحكام الكلية من دون نظر إلى تطبيقها على مواردها، يعطيك الحكم الكلي يجوز الوضوء بالماء المطلق، هذا في غير القضاء. في القضاء يقول الزاني يجلد 100 جلدة، اما ان هذا الشخص زاني او مو زاني بعد الفقيه، الفقيه بما هو فقيه ما مو شغله. ما ادري متوجهين للمسألة. السيد القوي يقول الزاني يجلد 100 جلدة، القاضي يقول هذا الشخص زاني يجلدوه 100 جلدة. عرفتون الفرق بين القاضي والفقيه، بين الفتوى والقضاء؟ الفتوى سيد القوي الان هذا اللي بندرسه احنا كله فتاوى، اللي بندرسه احنا كله فتاوى، فتاوى في القضاء. بس القضاء القاضي بما هو قاضي ما يصدر فتوى فقط، وإلا احنا كلنا نعرف ان فتوى السيد القوي ان الزاني يجلد 100 جلدة. فاذا شفنا الزاني في لين جلد 100 جلدة، لا لابد ان يقضي القاضي ويقول يجلدوه 100 جلدة. ما يكفي ان انا اشوف واحد زمان اجوده واجلده 100 جلدة، اقول له السيد القوي افتى، الفتوى ما تغني هنا، لابد من ان يقضي القاضي. او ان المدعي على المدعي البينة، وهي فتاوى فقط، اما تطبيقها التطبيق هو القضاء كما سيأتي ان شاء الله. فهنا هو الفتوى عبارة عن بيان الاحكام الكلية من دون نظر الى تطبيقها على مواردها. شفتون العبارة شلون؟ وهي يعني الفتوى لا تكون حجة الا على من يجب عليه تقليد المفتي بها. خب من يجب عليه تقليد السيد القوي فتاوى السيد القوي حجة عليه، اما من يجب عليه تقليد السيد الامام رحمة الله عليه فتاوى السيد القوي تكون حجة عليه؟ يعني حجة. خفتون للمسألة؟ فتاوى السيد القوي حجة على من؟ على من يجب عليه تقليد السيد القوي. والعبرة في التطبيق إنما هي بنظره دون نظر المفتي. شلون يعني؟ لو أردت أن أنا جاي أقلد السيد الخوئي والسيد الخوئي أفتاني بفتوى قال لا يجوز الصلاة في الأرض المغصوبة، أنا في نظري هذه الأرض مي مغصوبة، السيد الخوئي يعتقد أنها مغصوبة، حتى لو يقدر يحلف يحلف، أنا ما هو شغلي يعني. أنا لا أقلد السيد الخوي في أن هذه الأرض مغصوبة أم لا، أنا أقلده في علم جواز الصلاة في الأرض المغصوبة كحكم. أما أن هذه الأرض مغصوبة أم لا، هذا تطبيق، هذا التطبيق لي أنا مو للسيد الخوي. ما تتوجهون للمسألة أو أوضح الأمثلة أخرى؟ واضحة؟ أوضح؟ خب. والعبرة في التطبيق إنما هي بنظره يعني بنظر المكلف دون نظر المفتي. هذا هو الفحيل فتوى. خب القضاء قال وأما القضاء فهو الحكم بالقضايا الشخصية، أن أقضي في قضية شخصية ما أقضي في قضية كلية. الفتوى في قضية كلية، شوف عبارة عن بيان الأحكام الكلية. الفقيه عندما يأتي يقول لا تجوز الصلاة في الأرض المغصوبة، ما أتكلم عن خصوص أرض معينة، عن أي أرض، روح دور لي أي أرض مغصوبة أقول لك لا يجوز الصلاة فيها. الزاني يجلد 100 جلدة، أنا هي فتوى عند السيد الخوي، ما أتكلم عن خصوص هذا الزاني أو ذاك الزاني، عنوان عام كل زاني له يجلد 100 جلدة. قضية كلية، دارسين منطق بعد، تعرفون القضية الكلية التي تنطبق على كثيرين. وأما القضاء فهو الحكم بالقضايا الشخصية، يعني أجو القضية وأحكم أقول هذا أجلدوه 100 جلدة، هذه الأرض مغصوبة ارجعوها إلى صاحبها. فهو الحكم بالقضايا الشخصية التي هي مورد الترافع والتشاجر، فيحكم القاضي مثلا بأن المال الفلاني لزيد، أو أن المرأة الفلانية زوجة فلان، شخصين يتنازعان، هذا يقول هذه زوجتي وذاك يقول هذه زوجتي أنا، يصير لو ما يصير؟ يصير، يصير كما في كتاب النكاح في موارد معينة، هل يصح هذا الطلاق أو لا يصح؟ مفصل في كتاب النكاح. خب يقول او ان المرأة الفلانية زوجة فلان وما شاكل ذلك وهو نافذ على كل احد. شوفوا هنا ايضا فرق جوهري في الفتوى. الفتوى شنو؟ لا تكون حجة الا على من يجب عليه تقليد المفتي بها، مش دي؟ خب اما القضاء، قضاء الفقيه ينفذ عليك، لو يقضي عليك فقيه ينفذ عليك حتى لو ما تقلده انت، يجب عليك الالتزام بفتوى بقضائه. توجهتون الفارق الآن؟ القاضي أنت ملزم حتى لو كنت فقيه أنت ملزم بقضائه. فقيهين تنازع هذا الفقيه وهذا الفقيه، ذهبا إلى فقيه ثالث فقضى بينهما، ملزمان هما وهما فقيهين ها ملزمين بالعمل بفتوى بقضائه. ويقول وهو نافذ على كل أحد حتى إذا كان أحد المتخاصمين أو كلاهما مجتهدا. سار يكون واحد من المتخاصمين مجتهد والثاني مو مجتهد، وسار يكونان معا مجتهدين، في كلا الحالين هما ملزمان سواء كانا مجتهدين أم مقلدين. نعم قد يكون منشأ التراقع الاختلاف في الفتوى. هذه نجينا الفتوى المسألة التي سئلنا عنها قبل هذا الدرس من قبل شيخ عبد المنعم. خب مرة عندنا في كتاب الإرث مسألة الحبوة، تتذكرون مسألة الحبوة؟ قلنا في الحبوة أن الولد الأكبر يحبى ببعض الأمور، منها السيف، الخاتم، المصحف، هذه الأمور، اللباس. هذه الحبوة الفقهاء يختلفون في حيثياتها، مجري مثلا لو كان عند سيف واحد خذ هذا حبوة، خذ لو كان عند 10 سيوف كلها تصير حبوة، أو بس السيف السيف واحد منها يصير حبوة. التفتون الآن؟ لو كان عند 10 قرائن خب هل الثياب التي لبسها أو التي لم يلبسها أيضا؟ هي المسائل التي يختلف فيها الفقهاء. خب الآن هذين الأخوين أحدهما يقلد السيد القوئي والثاني يقلد السيد الإمام رحمة الله عليهما، واضح؟ خب الأكبر يقلد السيد القوئي، والسيد القوئي يقول أن الحبوة مثلا كل السيوف مثلا مو سيف واحد فقط. الثاني يقلد السيد الإمام، والسيد الإمام يقول الحبوة فقط السيف الذي يستعمل أكثر. خب الآن يعملان بأي فتوى؟ ذاك يقول له ليس لك حق إلا أن تأخذ سيف واحد، يقول لأخيه الأكبر. الأخ الأكبر يقول لا أنا الذي أقلده يقول خذ السيوف كلها، فيقع التنازع له. هذا يقول لا خلدي يجوز لي كذي، ذاك يقول لا خلدي أنا يقول لك بس هذا. خب ماذا نفعل هنا؟ الاختلاف من أي جهة؟ الفتوى واضحة، ولو كان معا يقلد عن السيد الخوي أو السيد الإمام انحلت المشكلة، لكن وقعت المشكلة من أي جهة؟ من جهة أن أحدهما يقلد فقيها والآخر يقلد فقيها آخر، واضحة وأكرر. منشأ التنازع بعض الأحيان يكون هو الاختلاف في الفتوى، لأني أقلد فقيها يقول بقول وأنت تقلد فقيها آخر يقول بقول آخر، فيقع التنازع. لو كنا مع أن نقلد فقيها واحد قد تنحل المشكلة، في كثير من الأحيان تنحل المشكلة. خب يقول خب في هذه الصورة خب قد نكون نحن الاثنين مقلدين كما هو الحال فعلا الآن، نحن كلنا مقلدون مجدين، وقد نكون مجتهدين معنا واحدنا مقلد والثاني مجتهد، صحيح؟ فيقع التنازع على أي حال في الفتوى، من جهة الفتوى. هنا يجب الرجوع إلى القاضي وما يقضي به، يجب العمل به حتى لو كان مخالفا لفتوى كلينا. افترض قال ما إلك ولا سيف أصلا مثلا، يعني أقول من باب المثال القاضي نحن ملزمون بقضاء، أو قال له السيوف والثياب وكل شيء بعد مثلا، يعني أنا أقول من باب المثال وإن كان المثال مو واقعي على أي حال. نعم قد يكون منشأ الترافع الاختلاف في الفتوى، هو يضرب مثال على الأرض والزوجة، لأن الزوجة تقدم أنها لا ترث من الأرض، مو كذي؟ نعم قد يكون منشأ الترافع الاختلاف في الفتوى، كما إذا تنازع الورثة الأراضي فادعت الزوجة ذات الولد الإرث منها، لأنه هناك خلاف في بعض جزئيات مسألة إرث الزوجة من الأراضي، هل هي تشمل كل الزوجات أو تختص بالزوجة التي ليس لها أولاد أنها لا ترث من الأراضي، توجد بعض الجزئيات. على أي حال لو حصل خلاف بين الزوجة وبين بقية الورثة، الزوجة تقول لي إرث في هذه الأرض هم يقولون ليس في شيء. خب من الذي يرفع التنازع؟ الفقيه، حتى لو كانت الزوجة فقيهها ما يهمنا احنا. فادعت الزوجة ذات الولد الارث منها، وادعى الباقي باقي الورثة حرمانها، فتحاكما لدى القاضي، فإن حكمه يكون نافذا عليهما وإن كان مخالفا لفتوى من يرجع إليه المحكوم عليه. متفقين؟ هذا يقول هذا مخالف لفتوى السيد الخوي والسيد الإمام. يقول فأنا قاضي ما أقضي بفتوى السيد الخوي والسيد الإمام، أنا أقضي بفتواي أنا، برأيي أنا. ها بيجي إن شاء الله من الذي يختار الفقيه، سيأتي سيأتي. المسألة الأولى، القضاء واجب كفائي. الواجب الكفائي يعني شنو؟ إذا قام به من به الكفاية، مو مجرد البعض. الآن في قاضي واحد بس البلد تحتاج إلى 10 قضاة، يجب على الباقين أن يتصدوا أيضا. الواجب الكفائي مو إذا قام به البعض سقط عن البعض، لا، إذا قام به من به الكفاية سقط عن الباقين. يعني إذا قام به أشخاص يكفون يسدون الحاجة سقط عن الباقين. هذا التعريف الأدق يعني، وإن كان البعض قد يعبر إذا قام به البعض سقط عنه البعض، لكن هذا مو تعبير دقيق. التعبير الدقيق أن الواجب الكفائي هو الواجب الذي إذا قام به من به الكفاية سقط عن الباقين. افترض ان مدينة فيها 1000 فقيه، لا يجب عليهم كلهم يتصدون للقضاء، يكفي ان يتصدى 10 منهم، 20 شخص يكفي وما يحتاجون اكثر. خب مسألة ثانية، هل يجوز اخذ الاجر على القضاء من المتخاصمين او غيرهما؟ هل يجوز اخذ الاجر على القضاء الاجر من المتخاصمين او من غيرهما؟ في اخذها اشكال، والاظهر الجواز، يصير احتياط استحبابي بعدم اخذ الاجرة. المسألة الثالثة، بناء على عدم جواز اخذ الاجرة، بناء على عدم جواز اخذ الاجرة كما تبناه جملة من الفقهاء مثلا. خب لو تبنينا رأيهم، خب لو تبنينا رأيهم بعدم جواز اخذ الاجرة، يقول السيد القوي بناء على عدم جواز اخذ الاجره على القضاء، هل يجوز اخذ الاجره على الكتابه؟ يقول انا ما راح اخذ اجره على القضاء، راح اخذ اجره على كتابه الحكم القضائي مثلا، او سواء القاضي بنفسه او له كاتب خاص. يقول نعم الظاهر ذلك، الظاهر جواز اخذ الاجره. يتمنى السيد القوي جواز اخذ الاجره على الكتابه مو على القضاء. تفرقون بين المسألتين، أنا أقضي بينكما قضيت انتهى الموضوع، أما أن أكتب القضاء في ورقة وما شابه ذلك هذا مو جزء من القضاء، هذا مو جزء القضاء. تفرقون بين المسألتين أو ما تفرقون؟ القضاء الواجب. ليش استشكل الفقهاء في جواز أخذ الأجرة؟ لأن القضاء واجب ولا يجوز أخذ الأجرة على الواجبات، إذا لا يجوز أخذ الأجرة على القضاء. انطلقوا من هذا المنطلق. لأنه بالنسبة إليه سالب انتفاء الموضوع، بعد هو أصل القضاء يجوز أخذ الأجرة عليه، لكن يقول حتى لو أغمضنا وأردنا أن نعمل بالإحتياط بالنسبة إلى المسألة هناك، مو أنا احتط. يقول سيد القوي ألم يحتط سيد القوي احتياطا استحبابيا في المسألة الثانية؟ شوف فيه إشكال، احتياط استحبابي عنده. خب لو أراد الشيخ عبد المنعم أن يحتاط يعمل بالاحتياط، نقول له أما بالنسبة للكتابة لا أشكال فيها. ماذا توجهتنا الآن للمسألة؟ خب هل يجوز أخذ الأجرة على الكتابة؟ يقول الظاهر ذلك، الظاهر أنه يجوز الأخذ. خب المسألة الرابعة، تحرم الرشوة على القضاء. هذه بعد تقدمت في وين؟ في أول كتاب التجارة، في أول كتاب التجارة، في أول كتاب التجارة تكلمنا عن أخذ الرشوة وقلنا أنه لا يجوز أخذ الرشوة. يقول تحرم الرشوة على القضاء ولا فرق بين الآخذ والبادل. يعني لا يجوز لك أن تأخذ الرشوة ولا يجوز لك أن تبذل الرشوة إلى الآخر، يعني الدافع والمدفوع إليه كليهما مأثومين. واضح المسألة؟ في القضاء الهدية رشوة، الهدية في القضاء رشوة. هذا لو قاعد في بيته الخليفة الثاني وش يقول إلى أبو هريرة؟ باقي يقول له خيول تناسجت كذي يوم رضاح البحرين ونهب أموالها، قال له هل جلست في منزلك وننظر تصلك هذه الهدايا؟ كلام بهذا المضمون بغض النظر عن القائل، كلام في محله. يعني انت يا أبو هريرة لو قاعد في المدينة ما وصلك وما وصلك شيء، مفهومين؟ هو جاء إلى البحرين، البحرين يعني القطيف الأحساء والبحرين الحالية في ذاك الوقت، وأتى وعنده آلاف مؤلفة. على أي حال لا حتى تغير القضاء. خب مسألة الخامسة، القاضي على نوعين، القاضي المنصوب وقاضي التحكيم. انتهت المسألة، هذه المسألة بدنا نوقف شوي قدامها، هذه المسألة يحتاج أن نتوقف أمامها. الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم منهم من لم يشر إلى هذه المسألة لا من قريب ولا من بعيد، ومنهم من أشار إليها وقسمها بهذا التقسيم الثنائي، ومنهم من قسمها تقسيما ثلاثيا. ركزوا وياي شوي. القاضي على نوعين يقول السيد القوي، القاضي المنصوب وقاضي التحكيم. التقسيم الثلاثي هو يرجع إلى التقسيم الثنائي كما سيتضح إن شاء الله. نوضح إحنا، القاضي المنصوب تارة يكون منصوب بالنصب الخاص، يأتي أمير المؤمنين سلام الله عليه ويقول نصبت فلانا قاضيا على المدينة الفلانية، هذا منصوب بالنصب الخاص، نصبت فلانا، واضح؟ وتارة يجي الإمام الصادق سلام الله عليه يقول شنه، انظروا رجلان منكم عرف حلالا روى حديثنا وعرف حلالنا وحرامنا كذا إلى آخر، ثم يقول فاجعلوه عليكم حاكما فإني جعلته حاكما، أو بهذا المضمون. جيد، هذا النص عام من الإمام الصادق إلى كل الفقهاء للقضاء، نصب. ما الذي التفتون الآن المسألة؟ الإمام الآن ينصب بالتنصيب عام، فإني جعلته جعل فإني جعلته حاكما. هذه مقولة عمر بن حنظلة أو صحيحة أبي خديجة سالم بن مكرم. خب هذه الروايات تشير إلى أن الأئمة سلام الله عليهم نصبوا الفقهاء قضاة على الأمة، بس بالنصب العام مو بالنصب الخاص، لأنه ما قال نصبت السيد الخوئي قاضيا، نصب عام. ما المسكين الفرق بين النصب الخاص والنصب العام؟ تارج يقول نصبت السيد الخوئي قاضيا فصار منصوب بالنصب الخاص، وتارة يقول نصبت الفقهاء قضاة، فيأتي الفقيه الفلاني سيد الخوئي سيد الإمام فيصير قاضيا. الفارق جوهري بعد صار. خب إذا صار هذا واضح، خب صار عندنا الآن قاضيين، القاضي المنصوب بالنصب الخاص والقاضي المنصوب بالنصب العام. السيد الخوي ما فرق بينهما، قال القاضي المنصوب، ربما لأنه في العصر الحالي لا يوجد منصوب بالنصب الخاص يعني. إنزين، خب باقي عندنا قاضي التحكيم الذي أشار إليه. قاضي التحكيم ليتضح الفرق، ليتضح المقصود، هو ما عطى تعريف إلى قاضي التحكيم، هو القاضي الذي يتراضى به الحكم الخصمان ليقضي بينهما، هذا هو المقصود بقاضي التحكيم، مو منصوب لا بالنصب العام ولا بالنصب الخاص. واضح؟ لا بالنصب الخاص ولا بالنصب العام. تراضيت أنا والشيخ حسين بفلان يقضي بيننا. طب الآن ما هو الفرق؟ اتركوا التقسيم الثلاثي، نرجع إلى التقسيم الثنائي، المنصوب بالنصب العام، القاضي المنصوب يعني، وقاضي التحكيم، لأن النصب الخاص الآن خارج عن محل ابتلائنا. نرجع إلى حيل القسمين. قسم من الفقهاء نفى وجود قاضي التحكيم في العصر في عصر الغيبة، قال فقط القاضي المنصوب موجود ما عندنا قاضي التحكيم. على أي حال لا نريد أن ندخل نحن في متاهة طويلة في المسألة، أريد أن أبين الفوارق الجوهرية بين قاضي التحكيم والقاضي المنصوب. الفارق الأول أن القاضي المنصوب لا بد أن يكون مجتهدا. أنا أتكلم على رأي سيد القوي، ولا هناك كلام عند بعض الفقهاء بالنسبة إلى هذه الشروط، وبعض الفقهاء أصلا لا يرى وجود قاضي التحكيم في العصر الحالي، أو إذا على أي حال لا نريد الآن أن نفصل أكثر. الذي لا بد أن يكون مجتهدا هو القاضي المنصوب، أما قاضي التحكيم فلا يشترط فيه الاجتهاد على رأي سيد الخوري. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني الفرق الأول أن الاجتهاد شرط في القاضي المنصوب وليس بشرطا في قاضي التحكيم. الفرق الثاني أن حكم القاضي المنصوب يكون نافذا على الخصمين رضيا أم أبيا، شاء أم أبيا. الفسين هذا القاضي المنصوب، قاضي التحكيم لا، إذا تراضيا به صار حكمه نافذا. توجه يا أيه. اثنين ثلاثة، الأمر الثالث من الذي يعين يا شيخ محمود؟ هنا الفرق بالنسبة إلى قاضي التحكيم. بالنسبة للقاضي المنصوب يكون التعيين، تعيين القاضي واختيار القاضي بيد المدعي، المدعي هو الذي يعين القاضي. التفت؟ مو شرط يرضى، المدعي هو من يعين. سيأتي حكم التداعي على قليل. بالنسبة إلى قاضي التحكيم لا بد أن يكون التعيين بيدهما مع أن يتراضيان عليه. صارت الفوارق واضحة الآن؟ هذه أهم الفوارق. الشيخ الخوي ما أشار لها، أنا من مجموع كلماته هنا وفي مباني المنهاج وفي بعض الاستفتاءات وغيرها، هذه الفوارق هي التي يشير إليها ويتبناها. قاضي المنصوب ليش الإمام هو اللي مصبه؟ نعم لا، المدعي ما نصب، المدعي اختاره الإمام، نصب السيد الخوئي بما هو فقيه. ما احنا شفت انت رواية تقول عن الإمام الصالح أن السيد الخوئي قاضي، قالت الفقهاء قضاة مجدي فهو منصوب. غاية الأمر من الذي يختار الرجوع إلى هذا دون ذاك؟ ذاك بحثا في الرواية يأتي تعرض له في درس لاحق. خب، هل يكون مسألة الثالثة يا شيخ عبد المنعم، هل يكون تعيين القاضي بيد المدعي أو بيده والمدعى عليه معه؟ ملتفتين؟ فيه تفصيلون. فإن كان القاضي قاضي التحكيم فالتعيين بيدهما معا، يعني لا بد أن يختاراه معا، وإن كان قاضيا منصوبا فالتعيين بيد المدعي. أيها السيد الخوئي، أنت حللت لنا جزء المشكلة، لأنه قد يكون هناك مدعي ومنكر، وقد لا يكون هناك مدعي ومنكر، قد يكون هناك مدعيان تداعي. من هو يتذكر مثال للتداعي؟ مثال للتداعي مثال إلى التداعي ذكرونا، مر علينا عدة أمثلة للتداعي في دروس سابقة في كتاب الصور التجارة أو الإجارة، مرت عندنا أكثر من مثال للتداعي وبينا نحن مثال أمثلة للتداعي. الآن أنا غايب عن ذهني أمثلة للتداعي، بس ضرب أكثر من مثال، ما حضرني ليلة البارحة أن أحضر مثالا. التداعي يعني لا يكون هناك مدعي ومنكر، كلاهما مدعي. مثال للتداعي الآن حضرني، كما لو كان هذا المال لا يد لأحد عليه، كلاهما كل منهما يدعي هذا المال، مستين هذا انا ادعي هذا المال والسيد يدعي هذا المال ولا يدي على هذا المال ولا يدي السيد على هذا المال، ربما هو ملقى، فانا مدعي وهو مدعي، هناك داعي. من يسون لا يوجد مدعي ومنكر، يوجد مدعي ومدعي، هذا يخلف كداعي، وضربنا له نحن امثله سابقا. فالمرجع في تعيين القاضي عند الاختلاف هو القرعة. إذا اختلفنا ما اتفقنا على قاضي معين، المرجع حينئذ أن نقرع بين قاضيين ونذهب إليهما إلى من خرجت القرعة به يعني. المسألة السابعة، يعتبر في القاضي أمور، يعتبر يعني شنه؟ يعني يشترط، حضوها، يعتبر دائما بمعنى يشترط. يشترط في القاضي أمور، الأمر الأول البلوغ، الثاني العاقل، الثالث الذكورة، هذه الشروط اللي مرت أكثر من مرة ما نشرحها بعد، الرابع الإيمان يعني أن يكون شيعيا جعفريا اثني عشريا، الخامس طهارة المولد أن لا يكون ابن حرام، الثالث العدالة، السابع الرشد. العدالة واضح بعد، الرشد أن يكون مو فقط عاقل، العقل موجود لكن فيه نضج، عاقل الآن الطفل عاقل مو عاقل، أو اللي عمره 15 سنة عاقل ربما لكن مو ناضج. الثامن الاجتهاد، الاجتهاد. بل الضبط على وجهين، عبارة السيد هنا الاجتهاد ربما يتوهم منها الاطلاق حتى لقاضي التحكيم، بس هذا مو مراد له. الاجتهاد واضح. بل الضبط على وجهين، الضبط اشرنا له سابقا نحن ايضا في كتاب التقليد، قلنا المقصود بالضبط شنو؟ لا يكون كثير من النسيان بحيث يكون نسيانه خارج عن الحد، وإلا النسيان العادي هذا الكل يحصل إلا ولا تعتبر فيه الحرية. هل لابد أن يكون حرين؟ لا نختلف أن يكون حرين. هل لابد أن يكون كاتبين؟ يقول لا نختلف الكتابة. هل لابد أن يكون بصيرا يعني غير أعمى النظر؟ يقول لا يشترط. يقول ولا تعتبر فيه الحرية كما لا تعتبر فيه الكتابة ولا البصر، فإن العبرة بالبصيرة لا بالبصر. البصيرة يعني شنو؟ الإدراك والوعي والفهم.
أقول لك
هذا التحكيم يشترط فيه الذكور والعدل. اشترطها بعض الفقهاء بالنسبة إلى هذا التحكيم، يشير إلى أن القاضي التحكيم في عصر الحضور فقط، أما في عصر الغيبة لا، وقاضي التحكيم لا نكتب فيه فقط. عندهم كلام طويل بالنسبة لقاضي التحكيم، بما نفيد ما أشار إليه اكتفيت بهذا المقدار، وإلا عندهم أخذ ورد كثير فيه بالنسبة لقاضي التحكيم يعني. المسألة الثامنة، كما أن للحاكم أن يحكم بين المتخاصمين بالبينة وبالإقرار وباليمين، كذلك له أن يحكم بينهما بعلمه. يعني جاءني شخصان، أحدهما يدعي هذا الكتاب والثاني ينكر، أو كل منهما يدعي هذا الكتاب، فأنا قضيت به لأحدهما دون الآخر، تارة أقضي لوجود بينة أو واحد عنده شاهدين، هنا قضيت بينهما بالبينة أو بالحلف كما سيأتي تفصيل الكيفية، وتارة لا يوجد لا بينة ولا حلف، لكنني أعلم بأن هذا الكتاب لفلان لكوني رأيته حينما اشتراه مثلا أو حينما ورثه من أبيه، فهنا يجوز لي أن أقضي بعلمي بدون الرجوع إلى البينة. ما هو بينة أصلا؟ لو رأيت البينة أيضا أكذب البينة، علم عندي أنا. كما أن للحاكم أن يحكم بين المتخاصمين بالبينة وبالإقرار وباليمين، البينة واضح الشاهدين العادلين، الإقرار أن يقر الشخص، إذا أقر الشخص يقضى عليه. وباليمين الحلف، وكيفية القضاء بالبينة واليمين والحلف والإقرار سيأتي إن شاء الله تعرض لها في الدروس الآتية. الآن يقول القاضي له كيفيتان في القضاء، الكيفية الأولى أن يقضي بأحد هذه الأمور الثلاثة، البينة الإقرار واليمين، الكيفية الثانية أن يقضي بعلمه. كما أنه هو ذلك كذلك له أن يحكم بينهما بعلمه. خب هل تفرق أيها سيد الخوي بين حقوق الله وحقوق الناس؟ شلون يعني؟ يعني في حقوق الله لا يقضي القاضي بعلمه، في حقوق الناس يقضي بعلمه. يقول ولا فرق في ذلك بين حق الله وحق الناس، لا فرق، حق الله يقضي بعلمه وحق الناس يقضي بعلمه. نعم لا يجوز إقامة الحد قبل مطالبة صاحب الحق، هذه مسألة أخرى. مثلا في حد القذف، لو شخص قذف شخص وأنا علمت بأن زير قذف عامر، تعرفون قذفه يعني شنو، قال له يا زاني مثلا، هنا هل يجوز لي وأنا القاضي أن آتي بزيد وأجلده؟ قل لا، لا بد أن يطالب عامر أولا ثم أنا أقضي، فهنا القاضي يقضي بعلمها لكن بعد مطالبة عامر وهو المقذوف. نعم لا يجوز استدراك هذا، لا يجوز إقامة الحد قبل مطالبة صاحب الحق، لأن إقامة الحد تتوقف على أمرين، ثبوت الأمر والطلب. أنا بعلمي ثبت الأمر عندما رأيت زيد وهو يقذف، ثبت لدي الأمر، لكن مجرد ثبوت الأمر لا يكفي، بل لا بد من المطالبة. ما تتفضلون المسألة الآن أو أوضح يا شيخ عون؟ واضح؟ يعني لا بد من أمرين لأقيم الحد، أنا القاضي لكي أقيم الحد على ذلك الشخص لا بد أولا أن يثبت لدي أنه قذف عمرا، وكما لا بد أن ماذا، أن يطالبني عمر بإقامة الحد على ذلك الشخص. نعم لا يجوز إقامة الحد قبل مطالبة صاحب الحق وإن كان قد علم الحق، أو عفوا وإن كان قد علم الحاكم بموجبه على ما يأتي إن شاء الله في محله. المسألة التاسعة، لا يجوز له ماذا؟ قبل أن يسأل المدعي؟ لا دائما بالحد، إنما بالنسبة إلى حد القذف سيأتي إن شاء الله أنه لكي يدرأ القاذف عن نفسه التهمة. سرب أنت قلت لشخص يا زاني يقام عليك الحد إلا إذا أتيت لأربعة شهود يثبتون غيرها، أنت الآن ما يصبح، ما تصبح شهادة، لابد يجون أربعة شهود يثبتون مدعاك، فإذا أتى أربعة شهود يسقط الحد عنه ويقام الحد على ذلك الشخص. أدري ما يدري كأنه يبقى ناصبيا إلى آخر عمره، وما يدريك أنه ابن حرام بمعنى أنه مقصود ربما وطئت أمه في الحيض بدون علمها وعلم الزوج، ابن حيض هم على أي حال. وصلنا إلى وين؟ مسألة تاسعة، يعتبر في سماع الدعوة أن تكون على نحو الجزم. خب لو جاءني شخص قال أحتمل أن الكتاب الذي عند السيد كتابي، ربما يكون كتابي، أقضي بيننا بالتفتين، وهذه القضية على نحو الظن أو الاحتمال لا يستسمع، لا بد أن يأتي ويقول ترى الكتاب الذي عند السيد كتابي، هنا على نحو الجزم. تفرقون بين الجزم والظن؟ يقول يعتبر، يعني يشترط في سماع الدعوة لكي أوقف وأسمعها وأتابعها، يعتبر في سماع الدعوة أن تكون على نحو الجزم، ولا تسمع الدعوة إذا كانت على نحو الظن أو الاحتمال. المسألة العاشرة، إذا ادعى شخص مالا على آخر، فهنا الآخر لا يخلو من أن يعترف له، هذا بعد شروع في بيان كيفية الترافع. هذا هي المسألة يرجى التركيز عليها لأنها المفتاح لكتاب القضاء. من أهم المفاتيح، هناك مفاتيح أخرى بس هذا المفتاح أساسي في كتاب القضاء، هي المسألة يرجى التركيز عليها جدا. إذا يقول السيد إذا ادعى شخص مالا على آخر، جاء شخص زيد وقال لي مال عند عامر، الشيخ حسين يقول لي مال عند السيد، هنا السيد إما أن يقر يقول نعم له 100 دينار علي، أو ينكر يقول لا ليس علي له ولا فلس واحد، أو يسكت. يقول فلا يخلو، فالآخر لا يخلو من أن يعترف له أو ينكر عليه، يقول لا ما يلف شيء، أو يسكت بمعنى أنه لا يعترف ولا ينكر. مختين في حالة رابعة، بعد صاروا حالة رابعة، إما أن يقر أو ينكر أو يعترف أو عفوا أو يسكت ولا ينكر. فهنا صور ثلاث: الأولى اعتراف المدعى عليه، الصورة الأولى أن يعترف مو، فيحكم الحاكم على صدقه ويؤخذ به. ليش؟ لأن إقرار العقلاء على أنفسهم جائز أو جاري. الثانية، إذا الصورة الأولى ما عندنا كلام فيها، اعترف خلاص انتهت المسألة، بعد ما في قضية، ما في نزاع أصلا، تنازع بهالمعنى ماكو. خب الثانية إنكار المدعى عليه، السيد يقول لا ما يلف ولا فلس، فيطالب المدعي بالبينة، المدعي يطالب بالبينة، فإن أقامها المدعي من هنا؟ شيخ حسين. شيخ حسين يقول له يا شيخ حسين ائتنا ببينة، ائتنا ببينة، بينة يعني شنو؟ شاهدين عادلين، ائتنا ببينة، إن جاءنا ببينة حكمنا على صدق البينة، فنثبت، نقول يا سيد عليك 100 دينار للشيخ. ليش؟ لأن البينة قد قامت. فإن أقامها المدعي حكم على صدقها، وإلا حلف المنكر. التفتوا إلى الكيفية، هنا الكيفية مهمة، ترتيب المسألة مهم. شوفوا، أول شيء أتى المدعي وادعى الدعوة، سألنا المنكر فأنكر، قال لا ليس عليه شيء، نفى أي شيء مو. خب قلنا للمدعي، هنا أول شيء نطالب المدعي بالبينة، إن أتى بالبينة حكمنا على طبقها وأخذنا الأموال من السير. واضح المسألة؟ خب لو كان المدعي ليس له بينة، هنا تأتي الإشكالية، لو كان له بينة نأخذ بالبينة، ما نقول للسيد أحلف، حلف السيد ليس له قيمة، هنا البينة هي التي يؤخذ بها. ماذا تصورتم المسألة؟ الترتيب، أول شيء يطالب المدعي بالبينة، بعد أن ينكر المنكر نطالب المدعي بالبينة مباشرة. يعني أول شيء نسأل المنكر، فإن أنكر طالبنا المدعي بالبينة، إذا طالبنا بالبينة وأتى بالبينة ثبت الحكم. خب لو لم يكن له بينة، قال عندي شاهدين توفي يوم أمس، ما عندك بينة بعد صار. خب فإن أقامها حكم على طبقها، وإلا حلف المنكر. هنا نأتي إلى المنكر، نقول له احلف يا سيد، إن حلف سيأتي إن شاء الله أن الحلف بطلب من المدعي، بتفصيل يأتي، بس الآن أخذوا المسألة لإطلاقها. نقول يا سيد احلف، فإن حلف سقط حق الشيخ حسين، نقول انتهت المسألة بعد، المدعي المنكر حلف. خب بعض الأحيان المنكر يرفض، يقول أنا ما بحلف، فنقول للشيخ حسين احلف، بتفصيل يأتي أنه الرد كيف وهذا، نقول للشيخ حسين احلف، فإن حلف ثبت حقه ونلزم السيد بالدافع. الكيفية واضحة؟ وعيد لا تفتحون، هاي المفتاح للقضاء، إذا ما وضح ما تعرفون سير القضايا كلش. هذا هاي المفتاح أنا وضحته في كتاب الإجارة، يمكن التحالف أشرت له سابقا يقينا. أرد عيد هذا المفتاح واضح. إذا ما وضح ما بتفهمون بقية القضاء. أنا أريد أسرع بس إذا ما وضح ما 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 ما, ما راح نطلع من المسألة. لا شلون؟ شيخ حسين ما عليه شيء على كل التقادير. ليس له شيء. نعم. لا 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 يجلس. مدعي. لا. ولا شيء أصلا. خب. ماري وضحت الآن كيفية سير القضية. أو أعيد. أي واحد يطلب لعادة أعيد لأن هذا المفتاح. خلاص. خب يقول فإن أقامها حكم على طرتها وإلا حلف المنكر. فإن حلف سقطت الدعوة ولا يحل للمدعي بعد الحكم بعد حكم الحاكم التقاص من مال الحالف. وين جاء بحث المقاصة؟ ما عندنا بحث المقاصة. وينه؟ ما عندك المقاصة المزارعة في المساقات. في أحد البحوث السابقة مرة عندنا بحث المقاصة وقلنا المقاصة مأخوذة من شنو؟ يا شيخ عبد المعن تذكر من شغل المقاص. مسائل الكتاب كلها مترابطة. خب لي أموال عند شخص لا يمكنني أن أثبتها. قلنا هناك بتفصيل المرء أنه يجوز لي أن أخذها بدون علمه. استرب الشيخ عبد المنعم لي عنده 100 دينار ينكرها وما عندي أنا شهود. ثم وجدت أموال 100 دينار للشيخ عبد المنعم يجوز لي أن أقتص منها أخذها ولا تعتبر سرقة شرعا. وإن كان لو ثبتت لدى الحاكم قد يقطع يدي لأنه لا يعلم بأن هذه مقاصة. التفتين هاي أثرنا لها على أي حال. هنا يقول ولا يجوز له التقاص من مال الحالف. ليش؟ لأن الحالف بعد أسقط حقه. يعني شيخ حسين بعد أن وجه الحلف إلى السيد وحلف السيد لا يجوز للشيخ حسين أن ماذا؟ أن يقتص من أموال السيد. ما اتضحت المسألة وما اتضحت؟ إيه شيخ حسين متيقن 100% أن له 100 دينار عند السيد والسيد الآن ينكر وليس للشيخ حسين بينه. فطلب من السيد أن يحلف. بمجرد أن طلب منه الحالف فلا يجوز له التقاص. أشرنا لها هذه سابقا يقينا أشرنا لها بس الآن رقم المسألة أنا أيضا لا يحضرني. إذا تذكرت ربما يوم غد أشير إليها. ممكن هناك في المزارعة في المساقات تلك الأبواب على أي حال. المهم يقول ولا يجوز له التقاط من مال الحالف. نعم لو كذب الحالف نفسه عقب مدة السيد قال ترى أنا حلفت كاذبا هنا جاز للشيخ حسين أن ماذا؟ أن يقتاص. جاز للمدعي مطالبته بالمال فإن امتنع حلت له المقاصة من أمواله. ماذا وضحت المسألة الآن؟ إن امتنع السيد عن دفع الأموال بعد أن كذب نفسه حل للشيخ حسين أن يقتص من أموال السيد. يقتص يعني يقتطع ويأخذ كما يقطع النقص هذه الورقة أقطع الورقة وأخذها. هذه المقاصة بهذه الكيفية. أذهب إلى أموال للسيد افترض رأيت 1000 دينار أقتطع منها 100 دينار وأخذها مقاصة. خب سيأتي إن شاء الله بعد قليل أنه المنكر لو امتنع عن الحلف توجه الدعوة إلى المدعي. خب الصورة الثالثة سكوت المدعي أو المدعى عليه. نتركها إلى الدرس القادم. نتركها إلى الدرس القادم والحمد لله رب العالمين.